نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوقوا إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال فسرنا سويا على طاعة.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله متابعينا الكرام في لقاء جديد من برنامجكم الخزانة مع الشيخ الدكتور عبد الله بن سالم البطاطي. حياكم الله شيخنا.
الله يحييك ويبارك فيك ويعافيك ولدي.
نرحب أعزائنا المشاهدين بأسئلتكم على رقم الواتس الذي يظهر لكم على الشاشة. نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي.
نعم.
السؤال التفاعلي: ما هو الطريق الذي دخلت به إلى عالم الكتب والقراءة؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، طبعا نحن مرارا نكرر نريد تجارب الناس، كل واحد يذكر ما الذي ألهمه دخول هذا الباب. وليت كان هناك تفريق بين مسألة عالم الكتب، يعني كيف دخل في مسألة شراء الكتب ولا تكوين مكتبة، وبين مسألة القراءة، لكن دعنا نسمع ونشوف ونعلق إن شاء الله.
أخونا سعيد صبحي العيسوي يقول: كتاب صلاح الأمة في علو الهمة العفاني، وأول كتاب الداء والدواء ثم الفوائد لعلامة ابن القيم رحمه الله.
ما شاء الله، يعني هذا هو أول من دعاه إلى محبة القراءة والكتب، أي
الدخول إلى هذا الباب، كتاب صلاح الأمة في علو الهمة العفاني.
طبعا وكتاب مطول، سبحان الله، كل ما يمر فترة من الزمنية مؤلفه بيضيف فيه أشياء، الآن بلغ قرابة 14 مجلد تقريبا، وفق الله. نعم.
أخونا أبو سالم المهري
هذا أخونا الشيخ صبحي عيسي ولا لا؟
السعيد صبحي العيسوي،
اي وفقه الله، عدو باحث ما شاء الله عليه، الان له مؤلفات، يعني هو صار الان مو فقط قارئ وقام مكتبه، هو نفسه له مؤلفات. نعم.
اخونا ابو سالم المهري يقول: في مقتبل العمر كانت القراءه والاطلاع في مكتبات بعض الاصحاب وكبار السن، ثم نهدا والشراء بعد ذلك. واخونا محمد بن حريب يقول:
يعني هذا كان اطلاع كبار السن من يعني؟
يعني مكتبات بعض كبار السن وبعض الاصحاب.
ممكن. نعم.
أخونا محمد الحرابي
يدل على أهمية توفر المكتبات في البيوت والمساجد والمراكز والمدارس. نعم.
أخونا محمد الحرابي يقول: عدة عوامل قربت القراءة لي، منها وجود مكتبة منظمة في المسجد، وإمام المسجد يقيم برامج القراءة ويضع جوائز.
نعم.
ومنهج مدرسي مرحلة متوسطة.
نعم.
وصور من حياة الصحابة.
جميل.
وأمين مكتبة ابتدائية قام بدوره على أكمل وجه. جميل. ومطويات وكتيبات خاصة، كتيبات الشيخ عبد الملك القاسم.
ما شاء الله، المفروض محمد بن حريب يذكر وبرنامج خزانة، لأنه ما شاء الله جرت العادة عنده أنه يذكر البرنامج دائما، الله يعطي العافية. طبعا هذا الوظائف المنوطة بالقيم على المكتبة في المدارس من وظيفة تحبيب القراءة للطلبة. طبعا هذه وظيفة الحقيقة لو أقيمت على الوجه المطلوب منها أصلا لصار كثير من الطلبة يتخرجون محبين للقراءة وللكتب، لكن للأسف الشديد أنه الوظيفة هذه بالذات يعني تكاد تكون مهملة تماما وغير مفعلة. قد يكون قيم المكتبة، لكن نفس المكتبة لا تتجدد، نفس المكتبة ما هي مهيئة، نفس المكتبة لا يصير حولها برامج تدعو الطلبة إلى القراءة والاستفادة منها، والوقت قصير، يعني يكون وقت الفسحة هو وقت يتنفس فيه الطالب ويذهب ويأكل، ولا متى يقرأ، متى المكتبة للقراءة متى يقرأ؟ وهذا كامل الإشكالات، يعني تحتاج إلى جواب، يعني أو استثمار مكتبة لأجل أن تستثمر في تشجيع الطلبة وتعويدهم على القراءة وحثهم عليها، متى ويومه كله مشغول بالحصص، ثم ما عنده نص ساعة يحاول يفطر فيها ولا يفعل ما يفعل. نعم، أحتاج إعارة نظر. نعم.
أخونا إيمان الحسني يقول: والدتي حفظها الله على الرغم من قلة ذات اليد كانت تعطيني بعض المال وأنا أدخره لشراء قصص كامل كيلاني.
يعني رحمة الله عليه، كان قصصه جيدة. ها.
يقول: وكان لهذا التأثير الأكبر لدخولي عالم القراءة، وعندما علم أحد أصدقاء والدي بحب القراءة اشترى لي مجموعة قصص الأنبياء والصحابة والعلماء، وبعدها صرت وما زلت أعمل في المكتبة.
طيب طبعا هذا شوف كيف البدايات، انه يعني في من سهل له مسألة اقتناء الكتب خاصة القصص. طبعا كونه لأنه صغير يذهب إلى القصص هذا طبيعي، يعني هذا مثل هذا الميول ما يستنكر مثل الصغير هذا، طبعا لأنه ما معقول يذهب إلى الكتب الشرعية والعلمية، هذا وارد. وأنا أذكر حتى ودي أنا كنت صغير نفس الكلام، كنا لسه في أو الرابع ابتدائي أو شيء، يعني دوبنا فتحنا على القراءة ثالث ابتدائي ورابع ابتدائي، كنا فعلا نشتري القصص هذه اللي دحين دحين نضحك لكن هي كانت بالبدايات يعني بقبلات القراءات، وكان في نوع من الشباب خاصة اللي هي كنت رزانة ومدري ايش الكلام الفاضي لكن كنت تخلص القصة الأولى الثانية الثالثة الرابعة، أحيانا تقطعك من النوم وتقرأ والثاني تخلص وتروح تجيب الثالث. هي مشوقة خاصة مع مرتبطة بالرسوم وفيها نوع من التفاعل وشيء من ذلك، ولهذا أهمية انتقال القصص هذه. الحمد لله أول كانت شعيرة، الآن الحمد لله كثرت جدا اللي هي البديل النافع، بدل تلك القصص بديل النافع الجيد، هذه الحمد لله الآن أكثر بكثير مما كان أول في عهدنا. فهو شوف بدايته كانت قصة، لكن هي يبدأ إن شاء الله مع الزمن بحكم مساحة الإدراك عنده وتكبر والاهتمام والوعي، ويجد عنده إن شاء الله اهتمام، لكن بيض الله والدته وصاحب أبوه اللي يهدوه. نعم الهداء مهم، إهداء الكتب مهم.
دكتور خالد الرحيم يقول طريق الالتزام فقبله لم أكن مهتما بالقراءة.
جيد، هذا يربط القراءة بالتدين، وهذا جميل. أحيانا مما تشعر أن من عوامل التثبيت للتدين والالتزام ترى القراءة، وهذا صحيح. اشتغال المتدين أو اشتغال طالب العلم أو اشتغال الشاب بالقراءة النافعة ترى هذا مما يثبته على ما هو عليه من العمل الصالح والهدي الصالح والسمت الصالح والعبادة، هذا مهم جدا. فمن مثبتات اشتغاله بالقراءة وطلب العلم. هذا حين يقول قراءة فطلب العلم أعظم وأجل وهو أعلى من ذلك، ونسأل الله. نعم هذا من أسباب التثبيت. نعم.
أخونا مزاحم يقول عن طريق الأكاديميات الإلكترونية كصناعة المحاور وأكاديمية الحديث والبناء المنهجي وبرنامج العلم وهداية للشيخ عبد الله السعد، فتوضع مجداء والقراءة المستمرة، فيجد المرء نفسه قد قرأ عددا كبيرا من الكتب في مجالات عدة، وهذا نعمة من فضل الله.
أو صحيح، شوف هذه البرامج المطروحة أصلا القصد منها تعويد الطالب أو المشترك على القراءة، هذا من جهة، لكن من جهة ثانية تنظيم القراءة له، بحيث إذا قرأ يقرأ في شيء مركز ترتب له الكتاب الأول الثاني الثالث، بحيث يحصل حصيلة بعد فترة يشعر نفسه بعد ما ينتهي من الدورة أو الكتاب أو المحصة أو المجموعة، يشعر نفسه أنه عنده إلمام بالموضوع، بدل ما كانت قراءته مثلا مفرقة مبعثرة، ما إذا قرأ كتاب واحد فإنه لا يعود لنفس الموضوع في إلى كتاب ثاني إلا بعد فترة طويلة، فيدخل كتاب آخر موضوع ثاني وهكذا، عنده نوع من الشتات. لكن لما يقرأ له يعطى أهم الكتب في الباب تدريجيا يتدرج به، وإذا بألم بالموضوع تماما عرف أساسياته أصوله أركانه منطلقاته ماذا يبحث فيه أساليبه وسائله وهكذا بهالطريقة. فمثل هذه البرامج المكثفة التي تعتني بالبناء الفكري العلمي أي مكان فإنها مفيدة جدا للطلبة، وننصح بها لأنها تأخذ بيده أصلا إلى مرحلة القراءة. البناء الفكري يحتاج إلى تسلسل قراءة معين حتى تصل إلى مثل هذا البناء، فهم حقيقة يشكرون على جهدهم. ولهذا دائما نصح طالب العلم يقول لك ماذا اقرا، اقول له الزم شيخا هو يرتب لك ماذا تقرا، لانه لو انت لو ولهذا نعيب على بعض المشايخ لما الطلبه ياتون يفرضون عليهم ماذا يقرؤون. طبعا الطلبه مبتدئين، اما المنتهين شيء ثاني، لكن المبتدئين هم يملي على الشيخ، الشيخ هو اللي يدله، مو يدل الشيخ على ماذا يقرا، هو يقول له اترك هذا واقرا هذا عليه، فهو اللي يدله اقرا هذا ثم هذا ويقرا عليه ثم يتدرج ان شاء الله بالقراءه. طبعا هذه الان نحن نتكلم ما الذي حببك في القراءه، وذكر هذه البرامج وهكذا، نحن نريد ما الذي جعلك تدخل الى عالم القراءه. نعم
اخونا بن سعد يقول احد دكاتره الله
ترى هذا افاده فيها ان الانسان اذا شعر بقيمه ما يقرا يعني فعلا استفاد اذا استفاد سبحان الله، هذا يرقبه في القراءه دائما. مثل الطالب ايش اللي يجعله يقرا في المقررات، انه سيختبر بعد ما اول استفادته من المقررات للاسف يعني محصوره في الاختبار، فاذا نجح يشعر بأهميه القراءه، او يشعر انه في على محك في قضيه مصيريه، يا اما ينجح او لا يعني ترتب عليها ما بعدها، فلهذا يجتهد في القراءه. دائما لابد من محفز معين للقراءه، اما الرغبه واما اختبارات واما نتاج معين علمي وهكذا. يعني
أخونا بن سعد يقول أحد دكاترة حفظه الله أخبرنا عن المؤسسات والمراكز التي توزع الكتب لطلبة العلم وحث عن القراءة، قال قمت بجمع الكتب ثم قرأت المجموعة العلمية لإعلام بكر أبو زيد رحمه الله، ثم الاستماع لأشرطة الشيخين عبد الكريم الخضير وصالح آل الشيخ، وقرأت كتاب الشيخ ذياب الغامدي جميعها في منهجيات طلب العلم.
بس هذه كتب عالية يا أخونا بن سعد، يعني هذه كتب عالية،
لا يقصد شيخ حلي طالب العلم والتعالم وغيرها من الكتب اللي ضحها شيخ بكر أبو زيد كبدايات يعني
جيد بس حتى هذه يعني هو لما كتب بالنفس العلمي، يعني قضية التعالم وما في صحيح انها قضية بقدر ما هي قضية تربوية لكن برضو منهجية، والقصد أصلا من التعالم ليس خاص بالطالب، يعني لكن جيد يكون يقرا للكبار ويسمع للمشايخ المشهورين المعروفين جيد. هؤلاء من المحب، لان احيانا لما تستمع لبعض الناس اللي هم علماء اصحاب اطلاع واسع موسوعيين وكلامهم عميق، هذا الأرض مما يحببك انك تشجع، يعني يكون لك نموذج يحتذى به في القراءة، أنك تصل لمثل هذا، تقرأ مثل هذا، وكلام بعض أهل العلم يدل على مثل القراءة، يقول في الكتاب الفلاني وقرأ وكتب فلان قال فلان، وهكذا حين يتنشط للطالب للقراءة. نعم.
أخونا مسلم أردني يقول: وجدت بمكتبة والدي حفظه الله بعض الكتب كرياض الصالحين وتهذيب سيرة ابن هشام والأربعين النووية، فقرأتها فعجبتني، فكنت كلما أكملت تهذيب سيرة ابن هشام أعدته، وبعدها أصبحت أحب القراءة بحمد الله.
هذا نموذج لأهمية وجود المكتبة في البيت، أن الأولاد يعتادون على النظر على الألف ألف بينه وبين الكتب. أما البيوت التي لا كتب فيها كيف يألفون؟ ما يمكن، صعب يألفها. هو أنتم ترون الآن حالة الطلبة، ينتهي من الاختبارات الكتب تحصلها منطرة في الشارع وممزقة، يعني كأنما ينتقم منها. الذي يحببه في الكتب ويعجل ويعتني بها وجود المكتبة في البيت، تحببه في القراءة، تحببه في النظريات، تجعلها مثل المألوف عنده، ليس حاجة مستنكرة ولا مستوحشة. أنا أذكر مثلا والدي الله يحفظه كان اشترى مجموعة من الكتب، سمع أحد الخطبة مرة يقول له إنه يقول إنه والله الكتب مهمة وهناك كتب مهمة كل مسلم، وهو مثل حمير ذهب إليه قال له اكتب لي إياها، فكتب له طبعا لأنه كان شافعي، كتب كتب الشافعية، الأم للشافعي، المجموع للنووي، فتح الباري لابن حجر، التفسير بكثير هو شافعي، الترغيب والترهيب مندري شافعي، وهب راح والدي اشتراها. طبعا لما اشتراها وكلها ورق أصفر، كلها من ورق الصفراء، تتكلم ودي عن أكثر من 40 سنة، نحن كنا لسه في عمر، ما زلنا في عمرنا 6 سنين ها 5 سنين حولها. بس أتذكر تو لما دخلت البيت، طبعا أبوي من عامة الناس، أبوي ما بيفهم في قراءة مثل هذه الكتب طويلة، ونحن بطبيعتها ما نفهم، لكنها جاب لها دولاب وحطها كل يوم يصبح عليها ومسي، لكن صارت مألوفة عندنا إنه والله في كتب هنا، متى يؤهلنا الله عز وجل حتى نقرأ مثل هذه؟ صرنا كل ما سنة نطلع كل نفك نحاول نفهم، والله ما فينا دخلنا، ونطلع السنة اللي بعدها واللي بعدها، إلى أن يسر الله عز وجل، يعني ولله الحمد صار إثبنا بالكتب ولله الحمد، ما جينا سنة ابتدائي إلا نحن سنة نقتني الكتب، ويسر الله عز وجل لنا وبديت يعني بهذه الطريقة. فوجود المكتبة في البيت مما يزيل الوحشة بينه وبين الأبناء، ويرغب في القراءة ولو بعد حين. وهذا نموذج مما ذكره أخونا جزاه الله خير، مع أنه سيرة ابن هشام وتهذيبه ولا ذا الصالحين يعني تحتاج إلى عقلية معينة، أما الصغار صعب عليهم. نعم.
أخونا يقول: كنت أنوي أن أدخل هذا العالم العذب، ولكني كلما اشتريت كتابا استصعبته وأتركه من الصفحات الأولى، إلى وفقني الله لأصحاب ساعدوني بفضل من الله أن أبدأ في هذا الطريق عن طريق كتب الأدب وبعض الروايات المنتقاة، إلى وفقنا الله لقراءة الكتب الشرعية والفكرية.
جميل. هذا مثال، هذا مثال لمن أعانوا أصحابه عليه. هذا يدرك ضرورة الصاحب الناصح، هذا مهم جدا. ولا شك أنه إذا كان عندك صاحب ترى محب يعني نهم في القراءة والكتب، أنت سيعديك ما فيها كلام، أقل شيء يصير عندك بعض العدوى وليس كلها، لكن ترى مما يرقب. ومثله لو كان عندك أصحاب كسالة ولا يحبون سيرة الكتب ولا غيرها، يعني تحصل بعض الأصحاب وإن كانوا بلغوا مرتبة في التدريس دكاترة وكذا، لكن تجيب سيرة الكتب بالله أفكنا من الكتب ما يحبوا سيرتها. السبب ما لهم في هذا الباب، بل الحمد لله وصلوا إلى مناصب معينة وانتهى يعني كل شيء علاقته بالكتب، موادهم جاهزة اللي هو المواد اللي هي قضية وظيفية لأجل وظيفة يعني تؤدى لا قوى أكثر. أما متابعة ما يخرج، القراءة، التوسع في ذلك، المدارك حتى يصبح مرتبة عليا يعني عالم بمعنى فعل، يعني لا يكون من أهدافهم. فللأسف الشديد فوجود الصاحب الذي يعينك على محبة الكتب والقراءة هذا مهم جدا. نسأل الله التوفيق للجميع. نبدأ
بسم الله.
هذا سلمك الله، عندنا اليوم مجموعة من مؤلفات فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند رحمة الله عليه، توفي عام 1428 رحمه الله. كان هذا الكتاب وهو تفسير للقرآن العظيم آخر ما صنف وبيضه، حتى أن آخر ما بيضه فيه كان الليلة التي توفي في صبيحتها، فهو قد انتهى من تبييضه مساء وفي الصباح توفي رحمة الله عليه، فهو آخر ما تركه من قلمه. وهو قال كان يتمنى، كانت له عبارة برامج إذاعية تقريبا 3 من هدي القرآن، التربية في القرآن وهكذا، كانت كل حول القرآن والاستهداب القرآن وبعض فوائد القرآن وهدايات القرآن وشيء من ذلك. فأراد أن يكتب على هذا المنوال تفسيرا كاملا للقرآن، فكتب هذا بخط يده، الآن هذا كتابة تصنيفية بخط يده، وسمى تفسير القرآن الكريم، كتبه وجمعه عبر فترة طويلة من السنين. هو قال، هو يقول في المقدمة، يقول هذا القرآن ما زال العرب هم العرب وما زال والناس يفهمون، إلا أن هناك في نوع ما تباعد في بعض المعاني وشيء من ذلك، وإلا في القرآن يفهمون، من تتأمل يفهم إن شاء الله. قال فأراد أن يصنع تفسير القرآن يخرج عن الطريقة المألوفة عند المفسرين، فهو يقول أنا مثلا لن ندخل في القضايا النحوية ولا البلاغية، هذه بعيدة، ولا ندخل فيه حتى شرح المفردات، قال سأجعل معنى المفردات من ضمن الكلام حتى يكون الكلام مفهوما، ولن يدخل فيه الخلافات ولا القراءات ولا نقل أقوال المفسرين ولا غيرها، إلا ما شيء عرضا من الواضح جدا، يعني واضح الكلام جدا، وهو سيعتمد على المعنى الإجمالي ليفهم الكلام، هذا الآدم مع الآيات هذه معناها، فيأتي مقطع من الآيات وهذه معناها، معاني إجمالية، يحرص فيها على القضايا الإيمانية والتربوية والوعظية بحيث تكون المعنى مفهوم، والمؤدى من كلام الله اللي لأجل يصيغ الغرض أيضا مفهوم، يعني الرسالة وصلت، وأصنف كتاب بهذه الطريقة. انتهى منه عام 1420، ثم ظل 8 سنين يزيد وينقح ويضيف عبارات وأشياء ينقح فيه حتى انتهى من تبييضه في الليلة التي توفي في صبيحتها رحمة الله عليه. الكتاب بعنوان تفسير القرآن الكريم من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند رحمة الله عليه، المتوفى عام 1428، والكتاب مطبوع من مطبوعات دار ابن الجوزي في 6 مجلدات، وهو قد طبع حديثا، وهذه طريقتهم. هذا المقطع من القرآن، شوف هذا المقطع إن شاء الله يظهر للإخوة، هذا يأتي بالمقطع من القرآن من أي من الصورة، ثم يبدأ هو يتكلم يسردها سردا المعنى الإجمالي لها بحيث تكون معروفة، يذكر الأحاديث وشيء من فيها. وهم وفقهم الله أبناء الشيخ لما أخرجوا الكتاب حافظوا على كل ما كتبه الشيخ بما فيها تعليقاته في الأسفل، قال هذا من كلامي هو وتحشيته، وبيان بعض المفردات أيضا هو، اللهم التخاريج، التخاريج هو من صنعهم يعني من باب الإضافة. طبعا في المقدمة، في المقدمة هذه ترجمة للشيخ عبد العزيز المسند بخط يده، أضافوها في أول الكتاب وتركوها كما هي، هو كتبها وفيها بعض الإفادات رحمة الله. طبعا هذا نموذج، شوف هذا نموذج من خطه، خطه جميل جدا، هذا إن شاء الله يظهر الإخوة، هذا نموذج من خطه رحمة الله عليه وتصنيفه وترتيبه، والكتاب طبعا أخرجه من خط يده بالكامل وفقهم الله، كتاب مطبوع في 6 مجلدات ضخمة. هذا سلمك الله أيضا كتاب آخر له، قال إني وجدت أنه الناس أنه من خير من ورثة عن الصحابة سلوكهم وعبادتهم وزهدهم وكل ما يعتني بهذا الباب الجانب الأخلاقي الديني الشرعي، قال التابعون، فأراد أن يجمع سيرة للتابعين ما يقرب من 100 تابعي تقريبا، هو 104، وأراد أن يكتب لهم سيرة، لكن سيرة على طريقة سرد الحكاية وليست على طريقة النقولات، ولهذا قال جمع، قال لما اخترت المجموعة هذه الأعلام عندنا، قال أخذ مجموعة من مما صنف فيها من المصنفات وبدأ يقرأ ما وقع تحت يديه في تراجم هؤلاء، قال وحدث منها ما هي من طراقي الترجمة مثل سياقة الأسانيد أو شيء بعض الأشياء العلمية الخاصة، ابتعد يقول عن المنامات والرؤى وشيء من ذلك، ابتعد عن الحكاية والذم والقدح في، ابتعد عنها تماما، أتى بما يعرف به العالم هذا وشيء من مما صنعه خدمة للدين وشيء من هذا عبادته وزهده وشيء من ذلك، وسمى كتابه خير خلف لخير سلف بين قوسين إرث التابعين، يعني بعض ما تركوا من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن مسند رحمه الله، والكتاب من إصدارات دار السمعي، وطريقته كالتالي، ها شو مثال، هذا مثال يرقمها، شوف الباقر محمد الباقر هذا يتكلم عنه في 3-4 صفحات، الثالث ابن أبي ذئب ويتكلم عنه بهذه الطريقة، الرابع ابن أبي ليلى، وانت ماشي كلهم سواء كان من كبار التابعين من أواسط التابعين من صغار التابعين يذكره، ها عمرو ميمون الأزدي ويتكلم عنه شيء عنه بهذه الطريقة، وهي أشبه ما يكون بطريقة سرد مختصر لحياته وسيرته، تبرز فيها الجانب العبادي والعلمي وما فيه، وتنتهي بمئة وأربعة، هذا المئة وأربعة يونس بن عبيد بن دينار ومسار التابعين ذكره، وهو آخر من ذكره في هذا المجموع، الكتاب في مجلد من إصدارات دار السمعي وفقهم الله. هذا سلمك الله عبارة أراد أن يستلهم فيها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، يستلهم منها العبار والدروس وما حدث، لكن عن طريق ليس عن طريق ما ألف كتابته في هذا الباب اللي هي العنصر لها بداية بتاريخ، يعني ليس ما سردها سردا تاريخيا بحسب الترتيب من ولادته صلى الله عليه وسلم إلى وفاته صلى الله عليه وسلم، لا، أو أراد أن يأتي بعبر مما وقع له صلى الله عليه وسلم، فلهذا كتابه لا يرتب على السرد التاريخي وإنما على الطريقة التربوية الوعظية الإيمانية الأخلاقية، مما يريد العبادية استلهام العبر منها. ثم كذلك النهج المحمدي من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن مسند رحمه الله. وهو شوف لاحظ هذه العناوين، حتى العناوين ليست مثلا كسرى يرى رؤيا، عملية جراحية، السعي في طلب الرزق، التحكيم، شاب مثالي، عناوينها إنما أراد بها ما تحتها من المعاني، يذكر لك قصة من السيرة النبوية، شيء وقع فيها كذا بهذه الطريقة. كل الكتاب عندنا يمضي على هذه الطريقة، انتقام رأي بهذه الطريقة يسوق لك طبعا. والسوق عندنا والكتاب كما تلاحظ ليس فيه عزو ولا إحالات في الهوامش، لأن المراد قال المراد أن يجعل سرد السيرة النبوية سردا تربويا إيمانيا وعظيا أخلاقيا حتى يستنبط منها. وهو قد أوتي قلم في ذلك، وحياته يعني رحمة الله عليه سواء برامج إذاعية أو التلفزيونية أو غيرها كانت ترى مثالية في هذا الباب، غطى جانب كبير كان وقته مما يشار إليه في هذا الباب رحمة الله عليه. الكتاب بعنوان النهج المحمدي رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب آخر الذي جعله يكتب فيه، هو طبعا الكتاب غريب، هو عن الصين، لكن هل الصين هم يأجوج وماجوج ولا؟ كتب كتاب بعنوان الصين، شوف بين قوسين طبعا ويأجوج وماجوج، عالم مجهول، من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن مسند رحمة الله عليه، توفى عام 1428. هو له عدد من الزيارات للصين، التقى ببعض الشخصيات، ببعض زعماء العشائر والقبائل المسلمة، والتقى والقى هناك محاضرات ودروس، والتقى بعض الجمعيات وأشياء. طبعا اطلع على بعض الدراسات الموجودة أو بعض ما كتب، وبعض حتى منها رسالة العلامة الشيخ عبد الرحمن السعدي اللي هي في أجوج وماجوج، وشاهدها بين أنهم الصين نفسهم ونحو ذلك. هو أراد بحكم رحلاته المتعددة وزياراته وما اطلع عليه أن يكتب كتابا في ذلك. بدأ فيه ذكر عالم الصين وما فيه من عجائب ومعلومات عن الصين وقومية الصين وأشياء تاريخية يعني في الصين، يمكن 60 صفحة مقدمة تاريخية عن الصين وما إليها، عرفت وما فيها من القوميات، وركز على الإسلام في الصين ودخول الإسلام في الصين، وركز على هذا. ثم بدأ يتكلم عن يأجوج ومأجوج، بدأ يتكلم عن يأجوج ومأجوج، ذكر جمع كلام بعض المفسرين خاصة المتأخرين مثل كلام الشوكاني والقاسمي والمراغي، وطبعا رسالة عبد الرحمن السعدي أتى بها كاملة، وهكذا جمع والألوسي وجمعها وكتب، وبدأ يقارن، بدأ يكتب مقارنات مع بعض الدراسات التي خرجت والكتاب وكتبت حول هذا الموضوع، لأن هناك من شبع الشيخ السعدي منهم من ليس كذلك، سور الصين العظيم والموقف منه وأشياء من ذلك وتكلم عنها. ثم رجع تكلم عن أيضا مرة أخرى عن موضوع الصين وأشياء، وتكلم عن بعض التاريخ للقوميات الإسلامية الموجودة هناك وبعض الحوادث الكبيرة مثل فتنة الملاعين وأشياء من ذلك. المهم هو مر الدراسة الأولى الثانية الثالثة الرابعة إلين آخر شيء ذكر أشياء، وحتى ذكر بعض المحاضرات اللي قد الكتاب ترى الكتاب مليء إن شاء الله يبان شو مليء بالصور الملونة. طبعا كون الكتاب يخرج قديما وبالصور الملونة هذا شيء الحقيقة أشوفها، وهذه الرسائل وهذه بالخط الصيني، هذه رسائل كانت ترسل له من ضمن الرؤساء والعشائر الإسلام، لأنه راح ألقى محاضرات هناك، وهذه أمثلة يعني. هو وفقه الله ورحمة الله عليه، كان حريصا على هذا الباب. طبعا في آخرها نماذج، هذه نماذج ممن قابلهم المسلمون يقابلهم هنا وهناك، والكتاب المهم مليء بهذا. آخرها حتى محاضرة لأحد أعيان الصينيين كان كتبها ووضعها في آخر الكتاب. الكتاب بعنوان الصين ويأجوج وماجوج عالم مجهول من تأليف فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن مسند رحمة الله عليه.
أي دار شيخ؟
والله وما الدار ما عليها دار، نحن إن شاء الله لعل الشيخ لله الله خير الشيخ عبد الله ولده هو يفيدنا بهذا. هذا سلمك الله، هو يقول هذا كتاب لطيف مختصر أراده للمبتدئين من غير المتخصصين، لمن أرادوا معرفة علم الفرائض، وسماه العلم المفقود بين قوسين علم الفرائض. هو يقول أنه علم الفرائض حبب إلي وأنا متمكن فيه جدا، هو متمكن في الفرائض وفي اللغة، وكمان هو عنده لغة إنجليزية كمان، بس في اللغة العربية كان متمكن جدا، حتى أنه كان يعطى من قبل الجهات التصحيح اللغوي وشيء من ذلك. المقصود قال أردت أن أكتب كتاب في هذا مختصر جدا، لأنه وجدت أنه العلم هذا يهجر، ومما حبب إليه وكان يتمتع المناسخات. قال هذا حتى أنه كانت تحال إلي القضايا من بعض القضاء وأشياء ممن يعرف القسمة وقسم له المناسخات، وكلما كانت معقدة الحمد لله كنت أقسمها. قال فأراد أن يكتب مختصر في هذا الباب، ولأنه متمكن قال أراد أن يكتب بطريقة غير الطريقة المألوفة يقول في الكتب المطولة، فاقتصر على هذا الجزء اللطيف الذي سماه العلم المفقود علم الفرائض من تأليف أخينا حبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الرحمن مسند رحمة الله عليه، وكتب كتابة لطيفة جدا جدا، حتى يقول انه كان احيانا قال ان يتعجب بعض المشايخ لما ياتون الى باب الفرائض في الكتب كتب الفقه اما يتركون ويذهبون او يقرؤون فقط قراءه ما فيها، اما القسمه وما فيها وما بعض الاشكال قد ما يتعرضون اليها. قدم ببعض التنبيهات المهمه ثم بدا يتكلم عن بعض الاصول المهمه، والكتاب مليء بالقسمه ونحو ذلك. هذا يقول شيء لا بد منه، لا بد من معرفته، واراد ان ياتي بعض الاشياء والخطوات. هذا مثال مثلا لبعض الحلول لبعض المسائل، لكن طبعا المناسخات شيء اخر. يعني قال اني فكر انه بعضهم قالوا له لو توسع البث ما دامك متمكن، قال فرأيته يطول وسيخرج عن المقصود وسيشابه الكتب الموجودة في الباب، وأنا أردت شيء لا خاص لغير المتخصصين للمبتدئين لنحبب لهم هذا الفن. الكتاب مطبوع في جزء لطيف.
شيخنا أستاذنك فاصل؟
نعم
فاصل أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بإذن الله.
نتوق إلى العلم من نبعه.
نعمة عظمى ومنحة كبرى، وهو غذاء القلوب وقرة العيون وحياة الروح، إنه ذكر الله، فبذكر الله تحيا القلوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه مثل الحي والميت. فالذكر للقلب مثل الماء للسمك، فكيف يكون حال السمك إذا فارق الماء؟ وبذكر الله تسكن القلوب وتستأنس، فلا شيء ألذ للقلوب من محبة خالقها وذكرها له. قال تعالى: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وكفى بالذكر فائدة وأثرا أن الله يذكر من يذكره. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وفي الحديث يقول الله تعالى: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. والذكر يذهب الهم والغم. قال النبي صلى الله عليه وسلم لصحابية: ألا أعلمك كلمات تقولينهن عند الكرب؟ الله الله ربي لا أشرك به شيئا. وبالذكر يقمع الشيطان ويطرد، بينما الغافل عن الذكر يلازمه الشيطان. قال تعالى: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. قال ابن عباس: الشيطان جاثم على قلب ابن آدم، فإذا سهى وغفل وسوس، فإذا ذكر الله خنس. وبالذكر تربح الحسنات ويثقل الميزان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. وبالذكر ينجو العبد من النار. قال معاذ بن جبل رضي الله عنه: ما عمل امرؤ بعمل أنجى له من عذاب الله عز وجل من ذكر الله.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني.
مرحبا بكم متابعين الكرام مرة أخرى، نجد الترحيب بكم شيخنا.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
نأخذ شيخنا السؤال التفاعلي. السؤال التفاعلي: ما هو الطريق الذي دخلت به إلى عالم الكتب والقراءة؟
نعم.
أخونا يقول: كنت بين الفين والأخرى أطلع على كتب عندنا في البيت في مكتبة أخي، إلى أن تعرفت على بعض اللجنات التي تراسلها فتبعث لك إلى المنزل، فكنت بداية أطالع كتيبات دينية فيها ما لا يجب جهله بالدين، وأذكر من أوائل هذه الكتب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، والفائزون في رمضان، وأربعون نصيحة لإصلاح البيوت. ثم عند انتقاء الدراسة الجامعية وجدنا في الإقامة مكتبة وتعرفت على أصدقاء، فكان تبادل معلومات في التنافس وفي فهم الكتب خاصة الدينية.
جميل.
وفي كل مرة أوفر مصروفي الخاص فأحرم نفسي من بعض ما أراه غير ضروري لأشتري به كتاب.
أحسنت.
قليلا قليلا كبرت مكتبتي، وبعد الحصول على وظيفة أصبحت أشتري الكتاب الذي أريد، غير أن شغفي بالمطالعة نقص ولم أجد خطة تعيد من المطالعة. ومؤخرا أتعرف على عناوين الكتب من خلال برنامجكم الخزانة الذي يتابعه بحب وشغف. جزاكم الله في الدرس العالم من الجنة.
جزاك الله خير، وما شاء الله تبارك الله كتب قصة كاملة ما شاء الله. يعطيه العافية، نحن نمسي عليه بالخير مدام شارك ويتابعنا، الله يعطيه العافية. جميل جميل، استمر. وهو الغرض هذا من أهداف البرنامج، أن يدل الناس على الكتب والإنسان يسمع وينتقي عاد ما يهمه في الباب ويقرأ ما يريد القراءة فيه. نعم.
ليندا أبوي تقول شغفي بعلم النفس دفعني لعشق الكتب.
آه سبحان الله. طب شو جاء الرابط يعني حالة نفس؟
لا لا هي تحب علم النفس فتريد تستزيد معلومات فيه فراحت الكتب تقرأ.
آه يعني أنا فهمت إنه علم النفس حبب لي الكتب بطريقة معينة يعني في شيء معين في علم النفس يدل عليها. لا. طيب جميل جميل. ها
أخونا محمد يقول التخصص الجامعي هو الذي كان السبب في بداية الدخول في عالم الكتب والقراءة. آه
جميل. لا الدخول متأخرا. آه لا بأس.
ميلود
لا تأتي متأخرا خير من لا تأتي أصلا. جميل.
ميلود ديزال تقول منذ صغري شغوف بالقراءة وأول كتاب اشتريته من مالي كتاب صغير ورخيص الثمن ولكن يتكلم عن رجل لا يقدر بجبل من ذهب. كتاب الصغير مع صغير سني كان عن حياة موسى بن نصير رحمه الله.
ما شاء الله أحسنت. بداية سبحان الله وهو توفيق من الله عز وجل إن الله تعالى يدلها الناس على أو يحملهم أو يلقي في قلوب محبة الكتب والقراءة وطلب العلم. سبحان الله هداية من رب العالمين. صلى الله التوفيق والسلام. نعم.
أخ آخر يقول من صغري والله عندي شغف وفضول قوي تجاه الكتب والمعرفة بشكل عام. وأخونا سلسبيل مصطفى يقول من صغري كنت أطلع على مكتبة والدي والحمد لله. وأيضا محمد عبده يقول عن طريق أبي حفظ الله كان عنده مكتبة جيدة كنت أطالع العديد من الكتب فيها منذ صغري.
إيه هذا كأنه يحكي عن لسانك هي.
أخونا محمد علي الرافعي يقول حبي للقصص والروايات خصوصا قصص القرآن منذ الصغر هذا جذبني لكل الأبواب الأخرى من أبواب المعرفة.
جميل.
قالوا حديثا برنامج الخزانة شيخنا الفاضل حفظه الله نفعنا بعلمه.
الله يجزاكم خير. الله يجزاكم خير وبارك فيكم ونتمنى أنه يكون فعلا مشوق للقراءة وقتنا الكتب. وأنا الحقيقة خاطبوني وراسلوني بعض الإخوة اللي فعلا هذا كان لأنه أصلا كان يقول ما ندري إيش نقرأ يعني وإيش لكن التعريب الكتب كان هذا شو من ضمن الأسباب. أحيانا الإنسان إنما لا يقرأ لأنه لا يعرف ماذا يقرأ فإذا عرف بالكتب وبدأ يبدأ يقرأ بعد ذلك هذا جيد. ونسأل الله عز وجل البرنامج إنه يوفي بمثل هذا الغرض بإذن الله وزيادة.
أخونا أحمد أبو هانم يقول أنا بدايتي كانت بالقصص مثل جبل العجائب وأليس وبلاد العجائب وملكة القصر الذهبي وبعد قصص الأنبياء وبعدها قرأت كتاب الكبائر لم يكن محققة وبعدها شغفت بابن كثير وإحياء علوم الدين ولم أستطع قراءتهما لأنهما كانا في مكتبة المسجد فكنت أتحين الفرص للقراءة بهما ثم فتح الله علي ولكني مع ذلك ما أتممت كتابا أبدا وبعدها لم أملك وقتا ولا جهدا لقراءة الكتب.
ولو نحن نقول له طيب أنت على خير ولو لم تتم ولا كتاب لا في مشكلة.
أي قالوا بعد ذلك صار شغفي بالاستماع أكثر من القراءة.
لا يكون يصدك أنك لن تقرأ كتابا كاملا هذا ليس سبب للصد. نعم.
شهرزاد يقول السلام عليكم ورحمة الله عن طريق الفيسبوك أول ما فتحت وجدت صفحة تدعو للعلم الشرعي وكانت تضع روابط الكتب PDF والفكرة جميلة أن أحيانا تضع أسئلة على الكتاب مما يدفع لقراءة الكتاب. قال كنت أفرض على نفسي وأقرأ وأجيب عن الأسئلة ثم بدأ قلبي يتعلق بالعلم الشرعية فأصبحت أشارك في دورات شرعية تضع كتابا وتطرح عليه أسئلة واختبار وشهادة مما حفزني.
ما شاء الله.
واستمر.
جميل جميل هذا التمرين هذا أهم موفق أيضا من استثمار مواقع التواصل الاجتماعي أن استثمر في التنمية العلمية والعبادية. جيد جيد. ها
نواصل مع عرضنا.
طيب سلمك الله هذا أيضا عبارة عن كتاب لطيف هو أخونا حبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند رحمة الله عليه قال واجه مشكلة يقول من كثير من الناس أنه تجي قضايا وإشكالات يحدثونه بمثل انه غلاء المهور والزواج والصدوف عنه وقال هذه مشكله اجتماعيه كبيره اثارها خطيره جدا فاراد ان يكتب رساله لطيفه فيها علاج لمثل هذا الموضوع علاج لعزوف الشباب والشابات عن الزواج وللمهور وغلاء المهور فكتب هذه الرساله اللطيفه حاول ان يستثمر فيها تجاربه والقصص اللي مرت عليه والمشاكل التي عرضت عليه وحلها ويكتب فيها خلاصات قدم بمقدمات فيها الزواج في الاسلام ومكانته ثم قارن بالجاهليه وغيرها وبدا يذكر ترى الكتاب مليء بالقصص اللي مرت عليه حتى انه سماحه الشيخ العلامه الشيخ عبد الباز طلب منه الكتاب لاجل التوزيع لوجد انه نافع وفيه حل لكثير من القضايا الاشكاليه ويعالج واقع مجتمعي. الكتاب بعنوان الزواج والمهور بهذا العنوان وهو رساله لطيفه من تاليف فضيله الشيخ عبد العزيز عبد الرحمن المسند رحمه الله. هذا سلمك الله ايضا عباره عن رحله سماها سفينه الصحراء رحلة فريدة على الإبل في القرن الخامس عشر الهجري. طبعا أخينا الحبيب فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الرحمن المسند رحمة الله عليه هو قام بها مع مجموعة من الأصحاب وممن يعني بعضهم أكبر منه سنا بعضهم يوافقه سنا تقريبا وقاموا بها على الإبل ركنوا السيارات هو كتب وذهبوا عليه بالأراد أن يمشوا على نفس الآثار التي مثلت عليها أسلافهم وأجدادهم خاصة مواطن ومضارب بني عقيل وغيرهم وذهبوا إلى الشمال والشرق وكذا وإلى النفوذ وراحوا، وصار يكتب تفاصيل الرحلة يوميا اليوم الفلاني بتاريخ كذا إن شاء الله. عندنا شو مثلا، هذا مثال، شوف مثال، هذا مثال يكتب مثلا الثلاثاء 24401، هذا هو سنة الهجرة، سنة الرحلة، يبدأ يكتب فيه التفاصيل من أول الصباح إيش فعلوا كذا، الأربعاء ما بعد التاريخ الفلاني إيش صار لهم حصل لهم، وهكذا يوميا حتى انتهى من الرحلة. طبعا الرحلة هذه رحلة لطيفة، كان فيها استجلاء للمضارب والأماكن والآثار. في الأخير كتب أسماء كل من شاركوا، وهم حوالي 7 تقريبا من شاركوا في رحلة أو 8. ثم فيها في الأخير أيضا هذه صور إن شاء الله يظهر للإخوة، هذه صور وصورهم على الإبل، وهم التقط لهم بعض الصور وشيء من ذلك. هو يقول لما انتهينا من الرحلة بعدين ركبت السيارة وجدت نفسي كأنما دخلت جوا الطاحونة من الصور. قال تعودنا لمدد أيام ونحن نمشي في الفضاء الواسع عصا ما يغطيك شيء، وهدوء ومشي على لطيف جدا ونستمتع بالخلاء والبر. قال فجأة دخلت السيارة حسيت أني دخلت في الطاحونة وبدأ يتكلم عن مشاعره. طبعا هذا الرحلة على لطافتها وما فيها، طبعا إذا دام راحت إذا كنت بيد عالم تأتي بفوائد. هو ذكر أشياء من الفوائد اللي مر عليها العلامة حمري الجاسر قدم له في هذه الرحلة، قدم له مقدمة حلوة لطيفة. الكتاب من إصدارات تهامة، من مركز تهامة، وطبع قديما ونتمنى أن يعاد طباعته مرة أخرى. هذا سلمك الله عبارة، هذا المجلد عبارة عن ترجمة له قامت بها ابنته وهو أختنا الفاضل الباحث الدكتورة غادة بنت عمة العزيز المسند، وفقها الله. ألفت كتابا عن والدها أراد تجمع فيه شيء مطول من سيرته مما كانت تشهده وهي قد تأثرت به وأخوانها أيضا، وكتبت أشياء مما لا يروه إلا أهل البيت من قراءته واستقبال المشايخ والعلماء وكتابته وماذا كان يكتب ومكتبته والعلاقة وهكذا. وسمت الكتاب الشيخ المسند علم وعمل، علم وعمل. تكلمت عن حياة والدها ابتداء من سيرته وولادته وشيء من ذلك، حتى تكلمت عن الجد اللي هو عبد الرحمن المسند رحمة الله عليهم جميعا. ثم جاءت إلى نشأته، حياته العلمية، تنقلاته، دار التوحيد وما حصل فيها، ثم وظائفه العلمية والشرعية ومناصبه اللي تولاها، ثم مؤلفاته وما فيها، ثم رحلاته. هذا الباب الأخير رحلات طويل، إنه ما شاء الله هو رحالة يعني، حتى له بعض الصور مع الشيخ محمد ناصر العبودي الرحالة المعروفة أيضا. الكتاب مطبوع في مجلد من إصدارات دار المثل بالرياض وفقهم الله. وأيضا هذا الكتاب أيضا فيه صور وأبيات شعرية وشمذة، هذا من الصور الموجودة، هذا موجود صور، ويكون تظن أن الصور تكون أكثر من ذلك يعني، لكن هذه الصور لما راح إلى أوروبا، لما راح البلدان وزارة، هذا صورته رحمة الله عليه، هذا من أجل الصور له رحمة الله عليه. رحمة الله عليك.
معنا شيخنا مداخلة.
نعم.
معنا الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز المسند، عضو هيئة التدريس في قسم الفقه جامعة الإمام. حياكم الله أستاذ عبد الله.
حياك الله، أهلا وسهلا.
شيخ عبد الله الله يحفظكم، لو تحدثونا هل لكم مشروع في إخراج كتب الوالد، وكم كتاب خرج له حتى الآن؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بداية أحييكم وأحيي الشيخ عبد الله، وأسأل الله أن ينفع في هذا البرنامج وأن يبارك بجهودكم في تقريب أخبار الكتب والمكتبات إلى الجمهور، وأن يجزيكم على ذلك خير الجزاء. لا شك أن مثل هذا الإرث العظيم لابد أن يكون له مشروع في إخراجه، ونحن الحمد لله بصدد إخراج جميع الكتب والمؤلفات والمحاضرات والندوات المسجلة وغير المسجلة بإذن الله تعالى.
ما شاء الله.
وإصدارات الوالد الله يرحمه المطبوعة بلغت له 12 مجلدا مطبوعا.
ما شاء الله.
لله الحمد والمنه.
ما شاء الله.
بدأها بالزواج والمهور وختمها بأعظم مؤلف له وهو تفسير القرآن الكريم كاملا، ولله الحمد والمنه.
ما شاء الله. مساك الله بالخير يا شيخ عبد الله.
حياك الله يا شيخ عبد الله.
نحن الليلة والله نتشرف بك وسعداء بمداخلتك معنا، وخاصة نعرف تراث الوالد رحمة الله عليه، وكان علم الحقيقة في الإعلام والتعليم وله مشاركات في الإذاعة وغيرها، والناس كانت تحب الشيخ المسند رحمة الله عليه، خاصة أسلوبه كان عذب ولطيف جدا، وفي وقته ما كان يرغب في الإعلام كثير من مشايخنا اللي يعني نعرفهم يعني، فكان يغطي خانة كبيرة جدا ونفع الله به رحمة الله عليه. انت تقول عندكم مشروع، طيب يا شيخ عبد الله يعني هل المشروع اخراج كتب والدكم رحمه الله عليه مفرقه، ولا تجعلون مجموع اثار الشيخ عبد المسند مثل المجاميع اللي خرجت، بحيث كله يصير مجموعه وفيها مثلا المقالات التي كتبها، الابحاث، التعليقات، الرسائل الشخصيه تقدم بمجلد فيها ترجمه مثلا اختكم الفاضله اللي كتبت المجلد وهكذا، يعني هل هي ستدخل مفرقه ولا مجموع اثار وهكذا يعني كفكره يعني؟
نعم بلا شك هذه هي الفكره الاساسيه، لان هذه المؤلفات هي جزء من ارث الشيخ عبد العزيز الله يرحمه العلمي، فلا يمكن ان نغفل ابدا عن المحاضرات العلميه وداخل المملكه وخارجها باللغه العربيه واللغه الانجليزيه، وايضا المقالات والاعمده الصحفيه، كل هذه ان شاء الله ستجمع في مجموع كامل بإذن الله يسمى آثار أو مجموع الشيخ عبد العزيز المسند بإذن الله تعالى.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، الله يجزاكم خير ونسأل الله.
نعم، لأن هذه المحاضرات يعني بتنوعها، يعني كتب الشيخ رحمه الله متنوعة، يعني تدل على اعتدال وعلم، تنوع في فنون العلم، كذلك في الأدب الارتحال، فلا بد أن نعمل مثل هذا المجموع حتى يكون مرجعا ومجالا في العلم لمختلف الطبقات، لطالب العلم والمثقف والعامي وللقارئ عموما.
أحسنتم أحسنتم، إن شاء الله لكم التوفيق يا شيخنا، بارك الله فيكم.
كان معنا الأستاذ عبد الله بن عبد العزيز المسند، عضو هيئة التدريس في قسم الفقه في جامعة الإمام، نشكره على هذه المداخلة.
جزاكم الله خير. الله يجزاكم خير. صلى الله عليه وسلم برين بوالدهم. هذا سلمك الله عبارة عن رسالة علمية، أيضا هي ترجمة لأحد الأعيان الأعلام، وهو الحقيقة من النماذج الفريدة في هذا الزمان في الزهد والورع والتواضع وعمق التفكير، خاصة معرفته بجذور الفكر الوافد الغربي وتغلغله في المجتمعات الإسلامية وما أدى قضايا التغريب وغيرها، شيء كان باقعة. وهو العلامة الشيخ الكبير معالي الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحسيني رحمة الله عليه، رحمة الله عليه. طبعا العلامة الشيخ صالح الحسين هو عضو هيئة كبار العلماء، وكان هو رئيس الحرمين، شؤون الحرمين فترة، وهكذا يعني كان تولى عدد من المناصب وعرض عليه الوزارات كان يرفضها وأشياء، لكنه كان آية، حتى قيل عنه يعني من يصف زهده، من لا يعرفه ويقرأ عن زهده وورع وتواضعه يقول هذا مبالغة، ومن يعرفه ويقرأ عن زهده وتواضعه يقول الذي كتب أقل من حقيقة حاله. هذا من النماذج السلفية المدخرة إلى العصور المتأخرة، سبحان الله، وينبت الله في الأمة إلا نباتا حسنا كذا إلا تكون أمثال. هذا منه رحمة الله عليه. الكتاب عبارة عن رسالة علمية قام بها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ عبد الرحمن ابن فريج العميري وفقه الله، بعنوان الشيخ صالح بن عبد الرحمن الحسين وجهوده العلمية. هو قال أنا أراد أن يبرز جهود الشيخ العلمية الآن، يعني الموضوعات كان يشارك فيها، رؤاه وأفكار السلبي كان يتخذ في ذلك والدعوات وشيء من ذلك، فكتب هذه الرسالة العلمية التي بدأها أول ما بدأ الفصل فيها سيرته الشخصية للشيخ عبد صالح الحسين، ذكر فيها سيرته الشخصية الذاتية وحياته العلمية، ثم ذكر فصل فيه جهوده العلمية وذكر فيها مؤلفاته ونشاطه في ذلك وحياته العلمية وشيء من ذلك، ثم بعد ذلك تكلم عن ما يتعلق بقضاياه اللي كان يطرقها دائما، الموضوعات اللي هي العلوم التي كان يعتني بتصحيحها، في هناك علوم اعتنى بتأصيلها وهناك علوم اعتنى بتصويبها، كل واحد جعل مبحث، ثم بعد ذلك الوسائل اللي كان يتخذها في ذلك رحمة الله عليه ومن شارك فيها، ثم رحمة الله ذكر كيف يستفيد الدعاء من الرؤى والأفكار اللي كان يطرحها العلامة الشيخ صالح الحسيني رحمة الله عليه، وكيف يمكن استفادة وتطبيقها في الدعوة المعاصرة. والكتاب فيه فوائد، خاصة أن الشيخ كان ذكي جدا، والقضايا اللي كان يعتني بها ويمحصها ويدققها هي قضايا معاصرة جدا، يعني مثلا العلاقة بين الإسلام والغرب بكل دعواتها، بكل المرأة والإسلام والموضوع المجتمع الحاصل الآن، الديمقراطية وما يعتني بها، القضايا المصرفية وغيرها، وكان يأتي بإبداعات ويأتي بنقدات لطيفة جدا رحمة الله. وهذا الحقيقة من العلماء الذين يحتاج إلى جمع مصنفاتهم، وأنا كنت سمعت أنه في مشروع لجمع مجموعة آثار العلامة الشيخ صالح الحسين، لكن ما أدري أين خبره، لأن سمعت من مدة طويلة، هل توقف أو تعثر، أنا ما أدري بالضبط، ونسأل الله عز وجل أنه من هو بيده واهتم بالموضوع أن يكمل إن شاء الله ذلك. الكتاب من إصدارات دار الأوراق للنشر والتوزيع في هذا المجلد، وهو عبارة عن رسالة علمية. طبعا هذا في الأخير عبارة عن نماذج من خطي، هذا نموذج خطي رحمة الله عليه وكان حسن الخط، هذا نموذج من خطي رحمة الله عليه. هذا سلمك الله كتاب قديم أثير لكنه خرج عرض من الطبعات، وهو بداية المجتهد ونهاية المقتصد العلامة بن رشد محمد بن أحمد بن محمد بن رشد الحفيد المتوفى عام 595 الهجرة. طبعا أصل الكتاب قد حقق من قبل لأخينا الحبيب فضيلة الشيخ محمد صبحي حسن حلاق رحمة الله عليه، توفي في 4 مجلدات وطبع قديمة في دار في مكتبة ابن تيمية في مصر، ثم بعد ذلك أراد أن يعود إلى هذا التحقيق مرة أخرى بتطويل وجمع 3 نسخ خطية وأراد أن يخدمها بخدمة طويلة ومطولة في الباب، فبدأ المشروع وبدأ وتكفلت دار الأوراق الثقافية بطباعته فبدأ، لكنه رحمه الله وصل إلى باب الاعتكاف فقط وتوفي رحمة الله ولم يتم المشروع، فخرج منه مجلدان ضخمان كما ترى مجلد ضخم جدا وقارع 3 نسخ خطية، لكنه شوف لاحظ والله حقيقة واشبه في الشرح، يعلق ويحكم على الأحاديث ويتبع ويحيل ويذكر المعاني والألفاظ الغريبة ويتتبع ذلك ويستدرك على ابن رشد ويكتب آراء وترجيحات، طبعا قال المخطوطة موجودة أيضا، وهكذا سار بكل ما فيه. طبعا من الأشياء الحسنة اللي فعلها الموازين الشرعية يقلبها إلى الموازين العرف المعاصر الموجود الآن، وهذا حسن هذا الكتاب والحقيقة إخراج حسن، لو تم لكان قاضي على الطبعة الأولى التي خرجت له أصلا، لأن ما في هذا التعليق كامل يعني ولا هي 4 مجلدات الأولى رحمة الله عليه، باب حفظ الجهود لأهل نذكره، وإن كان رحمة الله نعرف أنه خلاص انقطع اتمام الكتاب، ونسأل الله عليه أن يسر له من يقوم على خدمته. هذا سلمك الله كتاب عبارة عن أسئلة كان يسأل عنها أخونا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي، وهو من المشايخ المعروفين في اليمن، كان يسأل عدد من الأسئلة وهو أراد أن يفصل فيها لينتفع بها طلبة العلم، خاصة من الناحية الفقهية والناحية الحديثية من حيث تخريج الآثار والحكم عليها والحديث وشيء ذلك ويبسط القول نوعا ما، فجمع ما أسئل عنها في هذا المجلد الضخم، وهذا قال هذا الجزء الأول وسيتبع ثاني، وقسم ما يتعلق بقسم العقيدة ثم قسم الفقه هو الأكثر العقيدة 12 سؤال، وهذا الكتاب جمع قرابة 209 من الأسئلة، وطريقته هكذا شو يرقم السؤال، هذا السؤال رقم هذا رقمه هذا السؤال هذا رقمه، يذكر السؤال والجواب ويطيل النفس والنقول، وقال ابن المنذر وهكذا، قال أنا أردت أن ينتفع به طلبة العلم خاصة أن كل قضايا معاصرة يعني لها مساس بالقضايا المعاصرة والواقع ونوادل، والكتاب إخراجه لطيف، وهذا الجزء الأول وننتظر الثاني، الكتاب بعنوان سلسلة الفتاوى الشرعية هذا رقم 1 من تأليف أخينا الحبيب فضيلة الشيخ أبي الحسن مصطفى بن إسماعيل السليماني المأربي ومن إصدارات دار الأوراق الثقافية بجدة وفقهم الله.
جزاكم الله خير شيخنا على هذا العرض الماتع، وشكر موصول لكم أعزائي المشاهدين، نلقاكم في حلقة قادمة بإذن الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.
نتوق إلى العلم من نبعه ونجني ثمارا تغذي الخيال، فسرنا سويا على طاعة لنلقى رضا الله في كل حال.